بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طعاما وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وقد حضرت الصلاة، فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية. الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه. هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي ترجم لها المصنف بقوله كتاب الأشربة، مبينا فيه حكم شرب الخمر وأنها من الكبائر بعد أن حرمت، وأن من شربها في الدنيا يحرم شربها في الآخرة، وأن المدمن على شرب الخمر كعابد الوثن. كل هذه من الوعيد الذي أوعد الله جل وعلا به من يشرب الخمر في الدنيا بعد أن حرمت ولم يتب منها، وكان الأولى له أن يتوب وأن يمتنع امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فبين الله جل وعلا في الآيتين العلة التي من أجلها حرم شرب الخمر، وأن في شرب الخمر مصلحة تعود على الأفراد وعلى المجتمع المسلم. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من يشرب الخمر، وذلك بأن يجلد حد الخمر. وقد مر بنا في كتاب الحدود معرفة حد الخمر. وفي هذه الآية يذكر لنا علي رضي الله تعالى عنه قصة كانت سبب نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حيث كان شربها مباحا قبل التحريم، وكانوا يشربونها. ولما صنع لهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طعاما وسقاهم من الخمر وقد كانت مباحة، لكن لما تعارضت مع وقت الصلاة ولما تعارضت مع أداء الصلاة، حيث إنه لما قام يصلي خلط في صلاته وخلط في قراءته، وخلطه هذا أوقعه في إثم عظيم، لأن قوله نعبد ما تعبدون فيه إقرار بعبادة المسلمين لعبادة الكفار، وهذا هو الذي نفاه الله تعالى في الآية حيث قال: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما نعبد. فعلمهم أن ينفوا أن يعبدوا عبادة الكفار، وقوله نعبد ما تعبدون فيه إثبات لذلك، فهذا كان فيه إفساد لمعنى الآية، ولذلك أنزل الله تعالى هذا النهي حيث كان شرب الخمر النهي فيه متدرجا. فهذه الآية منعت عددا كبير من الصحابة رضوان الله عليهم من أن يشربوا الخمر، لا سيما بعد سماعهم قصة هذا المنع، وأنه يخشى الواحد منهم لو شرب الخمر بين الصلاتين أن تدركه الصلاة الثانية وهو لما يفق من شرب الخمر، فكانوا يمتنعون. إلا من كانت الخمر يعني متمكنة من نفسه، ومن كان ممن ينادمها، وممن هو بالنسبة لها مدمن، كان يشربها بعد العشاء على أنه يفيق منها قبل الفجر، أو يشربها بعد الفجر على أنه يفيق منها قبل الظهر. لكن الله تعالى بين للمسلمين بيانا شافيا في الخمر، فأنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فبين أنه رجس، ومعنى رجس يعني نجس وفسوق وضلال، وأنه يجب عليهم أن يجتنبوا شرب الخمر وكل ما يؤدي إلى شربها. وبهذا حرمت آية أو حرم شرب الخمر، وأصبح شربها محرما، بل أصبح من الكبائر، لأن الله شرع فيه حدا، وكل ذنب يكون فيه حد يعد من الكبائر. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وحكم بصحته. الأحاديث التي مرت بنا علق عليها الإمام الشوكاني في كتابه النيل تعليقات جاءت كالتالي: قال رحمه الله: حديث أبي هريرة الأول إسناده في سنن ابن ماجه هكذا. وحديث أبي هريرة الأول هو الذي قال فيه: مدمن الخمر كعابد وثن. أخرجه ابن ماجه يعني من أصحاب الكتب الستة. يقول فيه الإمام الشوكاني: قال إسناده في سنن ابن ماجه هكذا، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، قال يعني روايتهما مقرونة، قال: حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: فذكره يعني فذكر الحديث: مدمن الخمر كعابد وثن. قال: ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن سليمان فصدوق لكنه يخطئ، يعني إن حديثه فيه شيء من الضعف، فإذا توبع متابعة تامة أو توبع متابعة قاصرة فإن المتابعات تقوي من شان هذا الحديث. قال: وقد ضعفه النسائي، يعني الإمام النسائي حكم عليه بأنه ضعيف. وقال أبو حاتم: وقد ضعفه النسائي، يعني الضمير يعود إلى محمد ابن سليمان، أي إن الإمام النسائي حكم بضعفه يعني بضعف محمد، فكل ما يروى عنه يحكم بضعفه تبعا. قال: وقال أبو حاتم يعني الرازي: لا بأس به وليس بحجة. قوله لا بأس به يعني أن روايته يعتد بها ويعتبر بها إذا ما توبعت، لكن إذا تفرد بالرواية فهو ليس بحجة، أي لا يقبل خبره. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة الأول. وأما بقية الأحاديث، حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة الثاني وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كل هذه الأحاديث لم يتكلم عليها الإمام الشوكاني لأنها قد خرجت في الصحيح، ما عدا حديث علي رضي الله عنه الأخير، لذلك تعقبه بقوله: وحديث علي رضي الله تعالى عنه سيأتي الكلام عليه آخر البحث. يعني آخر موضوع الشرح. قوله هذا ما يتعلق بصناعة الخبر الأخبار، ثم بدأ يتكلم عن فقه الحديث. قوله من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها، قال بضم المهملة وكسر الراء حرمها. الخفيفة مأخوذة من الحرمان يعني المنع، والمراد بقوله لم يتب منها أي لم يتب من شربها، فحذف المضاف وهو الشرب وأقيم المضاف إليه مقامه وهو الضمير في قوله حرمها، وإلا فالمعنى حرم شربها. قال الخطابي يعني في غريب الحديث أو في شرحه على السنن، وهكذا البغوي في كتابه شرح السنة، قال معنى الحديث لا يدخل الجنة، لأن من دخل الجنة يشرب من شرابها، ومن شراب أهل الجنة الخمر، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فلما كان من شأن أهل الجنة أن يشربوا الخمر فإن من يحرمها يمنع من دخولها، فكأنه ذكر اللازم وأراد الملزوم. قال لا يدخل الجنة، وهذا تفسير الخطابي وهكذا البغوي. لماذا؟ لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شرابها دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال ابن عبد البر هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهارا من خمر لذة للشاربين، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون أو ولا ينزفون، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة الله لزم وقوع الهم والحزن منه، وأهل الجنة مبرؤون من الهم والحزن، ولذلك يمنع من دخولها حتى لا يقع في الهم والحزن، يعني أنه لا يكون من أهلها. لكن هذا يعني المعنى إنما هو على سبيل الاستنباط، وقد يعفو الله جل وعلا عنه، لأن هذا من باب الوعيد، وقد عرفنا أن ما يوعد به الله جل وعلا أهل القبلة هو معلق بمشيئته سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن، والجنة لا هم فيها ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة الله لم يكن عليه في فقدها ألم. فلهذا قال بعض من تقدم إنه لا يدخل الجنة أصلا. قال وهو مذهب غير مرضي. قال ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفى الله عنه، كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة. فعلى هذا معنى الحديث جزاؤه في الآخرة أن يحرمها يعني الخمر لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفى الله عنه. قال وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرا ولا تشتهيها نفسه، لكن هذا يتنافى مع المغفرة والعفو، لأن الله سبحانه وتعالى إن عفى عنه وأدخله الجنة عفى عنه كل وعيد مما أوعد به أهل الكبائر. قال وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرا ولا تشتهيها نفسه، وإن علم بوجودها فيها. قال ويؤيده حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة. لبسه أهل الجنة ولم يلبسه يعني هو. قال وقد أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان. قال وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة. الحديث أخرجه أحمد بسند حسن. قال وقد زاد عياض على ما ذكره ابن عبد البر احتمالا يعني آخر، وهو أن المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة أنه يحبس عن الجنة مدة أي وقتا وزمنا إذا أراد الله عقوبته. ومثله الحديث الآخر: لم يرح رائحة الجنة. لكن كما عرفنا أن هذه التأويلات يعني فيها بعد، لأن كل هذا الوعيد ينتهي ويتوقف عنده إذا ما حلت مغفرة الرب سبحانه وتعالى وعفوه. قال ومن قال لا يشربها في الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول ليس عليه في ذلك حسرة، ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة في حقه، بل هو نقص نعم. أو بل هو نقص يعني نقص من النعمة التي ينعم يمن الله بها على العباد. قال نعم، بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه العبارة لعل صحتها: ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة في حقه، بل هو نقص نعم، بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه. كما تختلف درجاتهم يعني أهل الجنة، ولا يلحق من هو أنقص درجة بمن هو أعلى درجة منه استغناء بما أعطي واغتباطا به يعني بمن هو أعلى درجة، لكن هذا في غير حق الأقرباء. أما الأقرباء فقد بين الله تعالى وامتن على الأدنى بأن يلحقه ويرفعه إلى الأعلى، كما قال جل من قائل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهنا قوله معناه يعني أن هؤلاء الذين يقعون في الكبائر ويموتون دون توبة إذا عفى الله عنهم وأدخلهم الجنة فإنهم سينزلون منازل قد تكون أقل من منازل غيرهم، لكنهم هم بهذه المنازل راضون وحاسون بنعمة الله تعالى عليهم، وأن ما نزلوا فيه هم ليسوا أهل الله لكنه فضل الله وتوفيقه، وإن كان غيرهم أعلى منهم منزلا وأسمى منهم درجة، لأن الله تعالى أخبر أنه يدخل الناس الجنة برحمته وأنهم يتوازعونها بأعمالهم. قال: وقال ابن العربي: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيها، وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته، يعني عند وقته وزمانه. وفصل بعض المتأخرين بين من شربها مستحلا، يعني أنه يرى أنها حلال، وقد عرفنا أن من يشربها مستحلا يخرج عن الملة، وهذا لا ينطبق عليه حكم من شربها وهو غير مستحل، لأن المستحل يخرج بها بفعله عن الملة، ولذلك يعاقب معاقبة الكفار، بخلاف غير المستحل فإنه أمره موكول إلى الله جل وعلا. قال: وفصل بعض المتأخرين بين من شربها مستحلا فهو الذي لا يشربها أصلا لأنه لا يدخل الجنة أصلا لأنه يموت كافر، وعدم الدخول يستلزم حرمانها، ومن شربها عالما بتحريمها فهو محل الخلاف، يعني الذي جرى. والظاهر والله أعلم أن عفو الله جل وعلا شامل، وهو الذي يحرم شربها مدة ولو في حال تعذيبه إن عذب، أو المعنى أن ذاك جزاؤه إن جوزي. قال: وفي الحديث أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يتب، ومفهومه أنه متى تاب فإن التوبة تجب ما قبلها. قال: وفي الحديث أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، وذلك في التوبة من الكفر القطعي وفي غيره من الذنوب. قال: خلاف بين أهل السنة هل هو قطعي أو ظني. قال النووي: الأولى الأقوى أنه ظني. وقال القرطبي: من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعا، أي فيكون الحكم بالتوبة قطعيا. قال: وللتوبة الصادقة شروط مدونة في مواطن ذلك، يعني مكتوبة في المواطن التي تذكر فيها التوبة، وأهل العلم يذكرون لها ثلاث شروط: الشرط الأول أن يقلع التائب عن الذنب. الشرط الثاني أن يندم على ما وقع منه من فعل. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إليه. هذه هي شروط التوبة. وثمة شرط الرابع وهو إن كان عليه حق لشخص لإنسان حرص على أن يرد الحقوق إلى أهلها. قال وظاهر الوعيد أنه يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر، لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب من غير تقييد، يعني بالسكر مجرد التناول، لأن فيه المعصية، فيه الوقوع في المعصية، ولأن الناس قد يتفاوتون في مسألة السكر، فالمدمن لا يقع منه السكر مثل المبتدئ، والمشري والمكثر يقع منه السكر أكثر مما يقع ممن شرب قليلا، لكن الحكم يشمل الجميع، لأن ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. قال وظاهر الوعيد أنه يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر، لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب من غير تقييد. قال في الفتح وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب، لأنها نص ولأنها حقيقة في وصف الخمر، لأن الخمر العرب لا تطلق هذا الاسم إلا على ما اشتد وغلى من نبيذ العنب. وأما تسمية الخمر في غير هذه المادة وإن كانت تسكر فهو على سبيل المجاز. ومن هنا قال بعضهم إن النص إنما جاء في الخمر المتخذة من العنب، وأما غيرها فهي ملحقة بالخمر. لكن في الحقيقة هذا القول فيه نظر، لأن الشرع إنما نظر إلى العلة وإنما نظر إلى الحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخمر تتخذ من أشياء، من العنب ومن البر القمح ومن التمر ومن الذرة، وأن الخمر ما خامر العقل، يعني ما غطاها وما سترها، فكل ما يغطي العقل ويستره يسمى خمرا، سواء كان مشروبا أو كان مستنشقا أو كان يؤكل أو يبتلع، فكل ما يغيب العقل ويخمره فهو خمر. قال قال في الفتح وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب، وكذا فيما يسكر من غيرها. وأما ما لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور. قوله مدمن الخمر كعابد وثن، قال هذا وعيد شديد وتهديد ما عليه مزيد، لأن عابد الوثن أشد الكافرين كفرا، فالتشبيه لفاعل هذه المعصية بفاعل العبادة للوثن من أعظم المبالغة والزجر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قوله إن الله حرم الخمر، يقول الإمام الشوكاني هنا اختلف في بيان وقت الوقت الذي حرمت فيه الخمر، فقال الدمياطي في سيرته يعني في كتاب السيرة بأنه كان عام الحديبية يعني في السنة السادسة من الهجرة، والحديبية كان السنة 60. قال وذكر ابن إسحاق يعني صاحب السيرة أنه كان في وقعة بني النضير، وهي بعد أحد، وذلك سنة 40 على الراجح، يعني أن وقعت في السنة 4 من الهجرة، يعني بعد وقعة الأحزاب. قوله فمن أدركته هذه الآية، لعله يعني قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قوله أفلا أكارم بها اليهود، قال في القاموس كارمه فكرمه كنصره غلبه فيه، ولعل المراد هنا المهادات، يعني أنه ما دامت محرمة على المسلمين يهديها لليهود. وهذا الحديث يدلنا على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم للكافر الخمرة هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال في النهاية المكارمة أن تهدي لإنسان شيئا ليكافئك عليه، وهي مفاعلة من الكرم. قوله ثم نزلت إنما الخمر والميسر، قال أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى آخر الآية، وقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نسختهما التي في المائدة، يعني الآية التي في المائدة وهي قوله إنما الخمر والميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال، يعني في حديث أبي داود فيه ضعف. قال وجه النسخ أن الآية الآخرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب، وهو يستلزم أن لا ينتفع بشيء معه من الخمر، أو أن لا ينتفع بشيء معه من الخمر في حال من حالاته، في غير وقت الصلاة، وفي حال السكر وحال عدم السكر، وجميع المنافع في العين والثمن، فلذلك كانت ناسخة. قوله عن علي رضي الله تعالى عنه، هذا الذي وعد أن يتكلم على هذه الرواية بعينها، قال عن علي رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن إلى آخره. هذا الحديث يقول صححه الإمام الترمذي كما رواه المصنف رحمه الله، وأخرجه أيضا النسائي وأبو داود، وفي إسناده عطاء بن السائب، لا يعرف إلا من حديثه. وقد قال يحيى ابن معين يعني في عطاء بن السائب لا يحتج بحديثه، وفرق مرة بين حديثه القديم وحديثه الحديث، يعني الجديد. ووافقه على التفرقة الإمام أحمد، يعني يقبلون القديم من حديثه ويردون الجديد لأن الرجل اختلط. وقال أبو بكر الرازي: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي رضي الله عنه متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي، وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك. قال المنذري: وقد اختلف في إسناده ومتنه. فأما الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه، يعني عن علي، وعطاء لم يدرك علي فيكون الحديث منقطعا. وأما الاختلاف في مثله وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي داود والترمذي: إن الذي صلى بهم علي رضي الله عنه. وفي كتاب النسائي وأبي جعفر النحاس: أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف. وفي كتاب أبي بكر البزار: أمروا رجلا فصلى بهم ولم يسمه. وفي حديث غيره: فتقدم بعض القوم، يعني أبهمه ولم يسمه. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يقصد من وراء ذلك أن يرد الرواية التي فيها التصريح بأن هذا الأمر وقع من علي رضي الله عنه. قال: وأخرج الحاكم في تفسير سورة النساء عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي عن علي رضي الله عنه قال: دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت صلاة المغرب، فتقدم رجل فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فألبس عليه، فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم قال: صحيح. قال: وفي هذا الحديث فائدة كبيرة، وهي أن الخوارج تنسب هذا السكرى وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره. قال: وقد برأه الله منها فإنه راوي الحديث. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله لما أورد الروايات المختلفة يعني صرف أن يكون هذا الفعل من علي رضي الله عنه، من علي رضي الله تعالى عنه. لذلك يقول أن الخوارج أصرت على نسبة هذا الفعل إلى علي رضي الله عنه، لكن نقول حتى وإن نسب إنما فعل علي إنما شرب ذلك يوم أن كان مباحا ولم يكن محرما، وأن ما وقع فيه وقع فيه من خطأ، وأنه تاب عن ذلك، وأن من تاب عن شيء فكأنه إيه لم يفعله. ثم قال رحمه الله: باب ما يتخذ منه الخمر، وأن كل مسكر حرام. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسرة والتمرة، متفق عليه. وفي لفظ قال: حرمت علينا حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. قال رواه البخاري. وفي لفظ: لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر، وما في المدينة شراب إلا من تمر. قال رواه مسلم. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من رضي الله تعالى عنهما من فضيخ زهو وتمر. قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. قال: فأهرقتها. الحديث متفق عليه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. قال رواه البخاري. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. قال رواه الخمسة إلا النسائي. زاد أحمد وأبو داود، وأنا أنهى عن كل مسكر. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. قال رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وفي رواية: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. قال رواه مسلم والدارقطني. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن البطء، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكره فهو حرام. قال: وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البطع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: كل مسكر حرام. الحديث متفق عليه. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من جيشان، وجيشان من اليمن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. فقال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كل محمر هكذا ولا مخمر بالخاء، لأن النسخة اللي عندنا مهملة. كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. قال: رواه أبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. قال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي. قال: ولابن ماجه مثله من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ومن حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.